بسم الله الرحمن الرحيم. رب يسر وأعن بفضلك يا كريم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو حي لا يموت، بيده الخير وهو على كل شيء قدير، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله وصفيه من خلقه وخليله، بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح للأمة وكشف الله تعالى به الغمة وتركنا على البيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك، فاللهم اجزه عنا وعن والدينا وعن المسلمين خير ما جازيت نبيا عن قومه ورسولا عن أمته. اللهم صل وسلم وزد وبارك على هذا النبي الأمين وعلى أزواجه أمهات المؤمنين وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين وعلى أصحابه الغر الميامين وعلى التابعين وتابعيهم بإحسان إلى يوم الدين. اللهم اجعل جمعنا هذا جمعا مرحوما، وتفرقنا من بعده تفرقا معصوما، لا تجعل فينا ولا منا ولا بيننا شقيا ولا محروما. اللهم آت نفوسنا تقواها، اللهم زكها أنت خير من زكاها، أنت وليها ومولاها. اللهم ألهمنا رشدنا وقنا شر نفوسنا، وألف بين قلوبنا وأصلح ذات بيننا وفرج كرب أمتنا. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. اللهم اجعلنا لك ذكرين لك شكرين لك عابدين، لا تجعلنا ممن استهوته الشياطين فشغلته بالدنيا عن الدين. اللهم اجعل الدنيا في أيدينا ولا تجعلها في قلوبنا، أحينا مسلمين وتوفنا مسلمين وألحقنا بالصالحين، واجعلنا من ورثة جنة النعيم. أصلح بيوتنا واحفظ لنا نساءنا ورب لنا أولادنا، واجعلنا من عبادك الراشدين برحمتك يا أرحم الراحمين. آمين آمين رب العالمين. ثم أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله تعالى، وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أحبتي في الله، هكذا يتجدد بكم اللقاء، ومع اللقاء 68 بين يدي تفسيرنا لصورة العصر. وفي بداية هذا اللقاء أحييكم بتحية الإسلام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. طبتم وطاب ممشاكم وتبوأتم من الجنة منزلا، اللهم أمين. أحبتي في الله، ما زلنا بين يدي هذه السورة المباركة، سورة العصر، والتي يقول الله عز وجل فيها بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم: والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. وقفنا فيما مضى من لقاءات أمام القسم الوارد في صدر هذه السورة، ثم بينا مفهوم الخسران، وبينا أيضا أسباب الخسران كما وردت على مائدة القرآن، ثم انتقلنا لبيان صفات الثلة المستثناة من الخسران، أي الفئة التي كتب الله لها الفوز والفلاح في الدنيا والآخرة، وأسأل الله تعالى أن نكون منهم ومعهم، اللهم أمين. بيّن ربنا صفات القوم فقال: إلا الذين آمنوا. فالصفة الأولى هي صفة الإيمان، وهي أن تعرف ربك وأن تعرف نبيك وأن تعرف إسلامك. وهذه الأسئلة التي يسأل عنها المرء في قبره في أول ليلة له بعد الموت، يقال له: من ربك؟ وما دينك؟ ومن نبيك؟ وتكلمنا عن الإيمان تفصيلا، ثم انتقلنا إلى الصفة الثانية من صفات القوم، وهي صفة العمل الصالح. فبعد العلم أي بعد الإيمان يأتي العمل، قال: وعملوا الصالحات. وتكلمنا عن العمل الصالح بضوابطه، ثم انتقلنا إلى الصفة الثالثة وما زلنا بين يديها لأهمية الباب، وهي صفة الدعوة إلى الله رب العالمين في قوله تعالى: وتواصوا بالحق. فبعد أن عرفوا ربهم وحققوا عبوديته بالعمل الصالح، بدأوا في إصلاح غيرهم وفي تكميل غيرهم بالدعوة إلى الله رب العالمين. تكلمنا عن الدعوة وعن حكمها وعن ضوابطها، ووقفنا مع العديد من القواعد التي ينبغي أن يعيها الدعاة إلى الله رب العالمين. وكان آخر القواعد التي وقفنا معها وما زلنا قاعدة سد الذرائع، وبينا مفهومها وأدلتها من القرآن والسنة، ثم بدأنا الوقوف مع فروعها، وكان منها مخاطبة أهل الاختصاص باختصاصهم، ومن ذلك قلت قضية اللغة والبيان، ومن ذلك أيضا مراعاة حال المدعوين. وهذا قادنا بطبيعة الحال لبيان هدي نبينا صلى الله عليه وسلم فيما يتعلق بهذا الباب في مراعاة حال المدعوين. وذكرنا نصوصا متعددة في السنة وكيف كان النبي راعي أحوال المدعوين، وانتهينا بحديث الرجل المسيء في صلاته وكيف علمه النبي عليه الصلاة أزكى التسليم الوضوء، وكيف علمه الصلاة بأركانها وواجباتها. وهذه المسألة بطبيعة الحال قادتنا إلى الحديث عن أحكام الصلاة وعن أحكام الإمامة والمأمومين، وما زلنا بين يدي أحكام المأمومين. في الدرس الماضي اتكلمنا عن حكم قراءة المأموم خلف الإمام في الصلاة الجهرية، وفي هذا اللقاء نقف أمام مسألة أخرى من الأهمية بمكان تتعلق بالمأمومين، وهي مسألة حكم تسوية الصفوف خلف الإمام. حكم تسوية الصفوف خلف الإمام. إن المتدبر لأحكام الإسلام وما يتعلق بالصلاة يجد أن الإسلام اهتم اهتماما كبيرا واعتنى عناية فائقة بتسوية الصفوف في الصلاة، بل عدها من الأمور الواجبة التي يأثم المخالف فيها، فمن خالف هذا الباب آثما وكان متوعدا بالعقوبة لأنه خالف أمرا من أوامر الدين. فتعالوا بنا إخوة الإيمان والإسلام لنتعرف على ما ورد في هذه المسألة من النصوص. فعن أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: سووا صفوفكم فإن تسوية الصف من تمام الصلاة. الحديث أخرجه البخاري ومسلم، وفي رواية للبخاري قال النبي صلى الله عليه وسلم: سووا صفوفكم فإن تسوية الصفوف من إقامة الصلاة. أو كما قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم. ومعلوم أن الأمر يفيد الوجوب ما لم ترد قرينة تصرفه إلى الندب، وهنا لا قرينة. سووا أمر، سووا صفوفكم، النبي يأمر بتسوية الصف، إذن تسوية الصف واجبة، وهذا هو الراجح من أقوال العلماء. وعن أبي مسعود رضي الله عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يمسح مناكبنا في الصلاة ويقول: استووا ولا تختلفوا فتختلف قلوبكم، أو كما قال النبي. كان النبي يمسح مناكبنا، المناكب أي الأكتاف، أي يعدلهم في الصف ويسوي أصحابه في الصف، ويقول لهم: استووا ولا تختلفوا فتختلف قلوبكم. هذه عقوبة شديدة عندما لا يسوي المأمومون صفوفهم خلف الإمام، العقوبة اختلاف القلوب. ولذا لا تعجب أن ترى اختلاف القلوب بين الناس داخل المساجد، هذا يبغض هذا وهذا يطعن في ذاك في كثير من مساجدنا، وهذا يصنع مشكلة وهذا يتصيد خطأ لأخيه وهذا وذاك، إلا من رحم ربي وعصم. السبب لعل السبب عدم الاستجابة لتسوية الصفوف في الصلاة، لأن العقوبة المترتبة على عدم تسوية الصف اختلاف القلوب، وفي رواية اختلاف الوجوه، تجد كل واحد له نظرة معينة في جهة معينة، وهذا يؤدي لاختلاف القلوب وتنافر القلوب وعدم اجتماعها. وعن النعمان بن بشير رضي الله تعالى عنهما قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يسوي صفوفنا حتى كأنما يسوي بها القداح، حتى رأى أن قد عقلنا عنه، ثم خرج يوما فقام حتى كاد يكبر، فرأى رجلا باديا صدره من الصف، يعني متقدم بصدره، فقال: عباد الله، لتسون صفوفكم أو ليخالفن الله بين وجوهكم. رواه البخاري ومسلم. استمع إليه مرة ثانية. عن النعمان بن بشير رضي الله تعالى عنهما قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يسوي صفوفنا حتى كأنما يسوي بها القداح. شوف التشبيه العجيب. القداح تطلق على السهام التي يستعملها الرماة في القتال، ويسمى بالنبل القوس والسهم، وصاحب القداح دائما وأبدا يسويها ويبريها ويصلحها، ولكي يصلحها يحتاج إلى آلة حادة مثل الموسي من حدته واستقامته. فكان النبي يهتم بتسوية الصف تسوية تصلح لبري القداح. تخيل، شوف التشبيه العجيب، أي من حدتها واستقامتها كأنها الآلة الحادة التي يتم بها تسوية القدح السهم. وهذا إن دل على شيء إنما يدل على أهمية هذا الباب الذي قصر فيه للأسف من قصر، وخالف فيه من خالف، بل البعض إن ذهبت تأمرهم بتسوية الصف ربما اندهشوا وتعجبوا. كان الفاروق عمر رضي الله عن عمر معه درة، درة يعني جلدة زي العصا، كان يمر على المصلين فردا فردا ويسويهم في الصف، ومن لا يستقيم يضربه بدرته رضي الله عن عمر، لأهمية الباب، إنها صلاة لها حرمة لها منزلة. فالنبي كان يهتم بتسوية الصف هذا الاهتمام الكبير. قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يسوي صفوفنا حتى كأنما يسوي بها القداح، حتى رأى أن قد عقلنا، يعني فهمنا خلاص وانضبطنا في تسوية الصف. ثم خرج يوما، في يوم خرج للصلاة فقام حتى كاد يكبر، يعني توجه للقبلة كاد أي اقترب أن يكبر، فرأى رجلا باديا صدره من الصف. قلت لكم من قبل أن من خصائص النبي عليه الصلاة وأزكى التسليم التي اختص بها أنه كان في صلاته يرى من خلفه كما يرى من أمامه صلوات ربي وتسليماته عليه، وهذه من خصوصيات النبي، واضح؟ من خصوصيات النبي لأنها آية ومعجزة. فلما كاد أن يكبر، اقترب أن يكبر، رأى رجلا باديا صدره من الصف، يعني صدره متقدم كده، يعني لم يسوي الصف. فقال: عباد الله، لتسون صفوفكم أو ليخالفن الله بين وجوهكم. واختلاف الوجوه يؤدي لاختلاف القلوب، وهذا ما ذكرته لك عندما ترى في كثير من مساجدنا التنافر بين العباد، لعل من بين الأسباب عدم الاهتمام بتسوية الصف. فالحرص على تسوية الصف في الأصل حرص على استقامة القلوب وعلى تسوية القلوب، فالتراص يؤدي للحب، التراص هو قرب، والقرب يسهم في توثيق الروابط الإيمانية بين المسلمين. لابد أن تنظر إلى هذه الفريضة نظرة إيمانية، فهذه الفريضة العظيمة فيها إعداد للأمة وتربية، إعداد للأمة وتربية بدءا من وجود الإيمان، ويكون من أقرائنا ومن أعلامنا بسنة نبينا عليه الصلاة وأزكى التسليم، يعلمنا حسن اختيار من نتبع. فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون، فنقدم أفضلنا ونتبع أعلامنا. يبقى هنا بيان لفضيلة العلم وأهل العلم ومنازل أهل العلم، مرورا بالاتباع، إنما جعل الإمام ليؤتم به، فإذا كبر فكبروا ولا تكبروا حتى يكبر، وإذا ركع فاركعوا ولا تركعوا حتى يركع، وإذا رفع فارفعوا ولا ترفعوا حتى يرفع، وإذا سجد فاسجدوا ولا تسجدوا حتى يسجد. تربية على حسن الانقياد وحسن الاتباع، تربية على الطاعة للعلماء وهم من ولاة الأمور. ففي قول الله تعالى: وأطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم، أجمع العلماء على أن المقصود بأولي الأمر الأمراء والعلماء، الأمراء والعلماء، أي الحكام من ولاة الأمور، وكذلك العلماء من ولاة الأمور. ولن تستقيم إمارة بغير علم، فنجد أن الأمراء لدنيا الناس وسياسة دنيا الناس لا يتمكنون من إقامة العدل إلا بالعودة لأهل العلم حتى يعرفوا شريعة ربهم. فالعلماء من ولاة الأمر، العلماء اليوم الذين تجد حدثاء الأسنان يسقطونهم ويفسقونهم ويبدعونهم بل ويكفرونهم. طب من أين تأخذون العلم؟ كلهم بقوا علماء، خذوا العلم عن الشيخ إنترنت، العالم الذي لا يبارى، الشيخ جوجل من العلماء الكبار. وأهل العلم فسقوهم واتهموهم بلا بينة، ففسروا رحمة العلماء بالأمة وحرص العلماء على المنهج وحرص العلماء على البعد عن الفتن بأنهم علماء ضلالة وعلماء سلطان وعلماء كذا وكذا. أما الذي يسب ويطعن على المنابر ويشق عصا الطاعة ويفرق الجماعة هو ده العالم الذي لا يبارى عندهم. اللي يخالف هدي النبي ويتمرد على المنهج هو ده العالم عندهم الذي فيه الرحمة والعدل والعلم والحكمة، وينظر لمآلات الأمور يخون، وهذا ما أخبر عنه النبي عليه الصلاة والسلام، قال ستكون سنون خدعات. خدعات يصدق فيها الكاذب ويكذب فيها الصادق، يؤتمن فيها الخائن ويخون فيها الأمين وينطق فيها الرويبضة. قالوا ومن الرويبضة يا رسول الله؟ قال الرجل التافه يتكلم في أمر العامة. تافه، لا علم ولا فضل ولا منزلة، ويتكلم في أمر الأمة وأمر العامة. فإن لله وإنا إليه راجعون، لقد رأينا وسمعنا. فإذا ما نظرت إلى فريضة الصلاة نظرة إيمانية لرأيت أنها تربية إيمانية للأمة. أنت تقف خلف إمام وأمرت أن تتابع ولا تخالف، لتعرف قدر أهل العلم وفضل أهل العلم ومنزلة أهل العلم. الآن سبحان الله عند كثير من شبابنا قل أن تجد لهم عالما، أسقطوا جميع العلماء، أكابر العلماء تجد الولد لسه لا يحسن يتوضأ، يقول لك أنا بختلف مع الإمام الألباني مثلا. ما شاء الله ما شاء الله عليك. العثيمين أنا إيه في إيه ابن باز، هم رجال ونحن رجال، هكذا قال السفهاء. مصيبة كبيرة جدا. إذن من بقي للأمة إذا طعن في أمثال هؤلاء وجرح هؤلاء؟ الشيخ العباد؟ لا 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 أصلا، أنت عبد الحكام سلطان. إيه سلطان يا ولدي، العالم حقا لا يخشى إلا الله، اتق الله ولا تخوضن فيما يبعدك عن الله ويحملك ما لا طاقة لك. فالعلماء لحومهم مسمومة، أسقطنا هذا وذاك، فمن بقي للأمة إلا الرويبضة والمجاهيل ومن لم يعرفوا بعلم؟ طب على ما يد من حصلوا العلم؟ لا تدري. وهذا زمان أخبر عنه النبي عليه الصلاة والسلام، وبين أن هناك من المهلكات ثلاثة: هوى متبع، وشح مطاع، وإعجاب كل ذي رأي برأيه. وقد رأينا يا ولدي منهج الإسلام كذا، قال الله كذا، قال النبي كذا، أنت مش فاهمين، هو اللي فاهم. يا ولدي اذهب لكلام العلماء وشراح الأحاديث وانظر إلى إجماعهم في قولهم. لا 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 لا، لأنه ليس من أهل العلم فيتطاول، لأنه لو كان من أهل العلم لعلم أن الكلمة لا تخرج إلا بميزان، كما قال الفاروق عمر: النفس إن لم تشغلها بطاعة الله شغلتك بمعصية الله، وإن لم تشتغل النفس بذكر الله اشتغلت بذكر الناس. فإذا رأيت من يذكر الناس بكثرة ويطعن في الناس بكثرة، اعلم أنه من الغافلين، ممن غفلوا عن ذكر الله رب العالمين. لأنه إن ذكر الله عز وجل اتقاه، وعلم أن الكلمة إما أن تقود إلى أعلى الجنان، وإما أن تقود إلى أسفل النيران والعياذ بالله رب العالمين، فعندها يزنها بميزان الشرع ولا يطلق لسانه لأناس لم يعرفهم، وفي الغالب لم يلتقي بهم ولا يعرف مناهجهم، فيبدأ يصمهم بقيل وقال ويطعن في هذا ويسكت ذاك. يا ولدي انتبه، كما قال ابن عون: قال ذكر الناس داء، وذكر الله دواء. فعلق الإمام الذهبي رحمه الله تعالى في السير على هذه المقولة العظيمة قال: فوا عجبا، كيف نقتحم الداء ونطرق الدواء. ده مين ده؟ الإمام الذهبي، إمام النقد والجرح رحمه الله، يقول: فوعجبا، كيف نقتحم الداء، أي نقتحم هذا المرض العضال ونذكر الناس بسوء ولا ننشغل إلا بعيوب الغير، ونترك الدواء وهو ذكر الله رب العالمين. القائل في كتابه: الذين آمنوا وتطمئن قلوبهم بذكر الله، ألا بذكر الله تطمئن القلوب. القلوب، يبقى ذكر الله إيش؟ دواء، علاج، تصفية وتنقية للنفس وتهذيب. فالصلاة تعودنا على معرفة أهل الفضل فينا، بل ويقول النبي عليه الصلاة وأزكى التسليم: ليليني أولو الأحلام منكم والنهى. أهل العلم وأهل الفضل وأهل الفهم وأهل الحفظ يقف خلف الإمام، فيعرف المسلمون في الصلاة منزلة هؤلاء، لهم السبق ولهم التقدم. بماذا؟ بعلمهم، بفضلهم. يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات. واعلم أن من رفعه الله فلا خافض له، فمنزلتك عند ربك، فلا تلتفت لما يقال فيك، وامض ولا تلتفت، منزلتك عند ربك. فمن يطعن يعطيك ويأخذ منك، يعطيك الحسنات وهي أغلى ما يملك، ويأخذ منك السيئات وهو شر ما عندك. فلابد أن تكافئه، وهذا من فضل العلماء أن يقيد الله لهم من يطعن. مش دي السنن؟ هي دي السنن، لأن الله رفعهم. رسولنا الأمين عليه الصلاة والسلام كان يلقب بالصادق الأمين، بمجرد الرسالة ماذا قالوا عنه؟ ساحر، كاهن، شاعر، مجنون، كذاب، صحيح؟ لأن الله رفع محمدا عليه الصلاة والسلام. فدي السنة. ولذا قال العلماء: قل لمن سلك مسلك رسول الله ودعا الناس للخير ولهذا الدين واتباع السنن، فلا بد أن يكون له أوفر الحظ والنصيب من الابتلاء كما كان لرسول الله عليه الصلاة والسلام. لازم سنن، لازم يبتلى في هذا الباب ولازم يتعب قوي. ففريضة الصلاة علمنا أقدار الناس ومنازل الناس، أيضا فريضة الصلاة علمنا ائتلاف القلوب. ده أنا بقف بجوارك في الصف، قلبي بجوار قلبك، كتفي في كتفك، كعبي في كعبك، الله أكبر، نصطف صفا واحدا مستويا، نتشبه فيه بملائكة الرحمن في صفوفهم عند الرحمن جل جلاله. يا الله، فلازم نتربى في هذه الفريضة، لازم نتعلم أحكامها، تربية على القيادة وعلى الجندية، تربية على الطاعة والانقياد، تربية على بيان فضل أهل العلم ومنازلهم، تربية على استقامة القلوب والوجوه، تربية على الألفة والأخوة الإيمانية الصادقة، تربية على الخشوع والإخلاص، تربية على النظر إلى موضع السجود، تربية على أن العبد لا بد أن يستحضر نظر الرب له في صلاته فلا يلتفت عنه جل جلاله، تربية على معرفة العبد بقرب الرب سبحانه جل جلاله. أقرب ما يكون العبد من ربي وهو ساجد، فأكثروا من الدعاء. لذا اهتم نبينا صلى الله عليه وسلم بتسوية الصفوف، ورتب على ذلك عقوبات للمخالف، وهي اختلاف الوجوه واختلاف القلوب. نسأل الله تعالى السلامة. ما دام الأمر كذلك، وهذه الأهمية الكبيرة لتسوية الصف، فلابد أن نتعرف على جملة من الأحكام فيما يتعلق بتسوية الصفوف. فحكم التسوية واجب، لأن الأمر يفيد الوجوب، ما لم ترد قرينة تصرفه إلى الندب ولا قرينة هنا، لأن النبي أمر سووا صفوفكم. فتسوية الصف الراجح فيها أنها واجبة، أي يأثم من يخالف ويتوعد بالعقوبة، نسأل الله السلامة. هذه المسألة الأولى في حكم التسوية. وتسوية الصف الواجبة هي ألا يتقدم أحد على أحد، لا بصدره ولا بكعبه، لا بصدره ولا بكعبه، لأن من ضوابط التسوية من الأعلى بالمناكب ومن أسفل بالكعب. الكعب لأنه أصل إيش؟ الساق. الكعب العظم الناتئ على يمين ويسار القدم، مش العقب في الآخر، لا لا، العظم البارز في جنبتي القدم ده اسمه الكعب. يبقى حضرتك تضع كعبك في كعب اللي جنبك، مش عقب رجلك ولا طرف رجلك. ان بعض الناس ما شاء الله عنده مشط مشط، يعني تلاقيه المشط بتاعه حوالي 40 سنتي كده واحد تاني المشط بتاعه 25 سنتي واحد تاني 10 سنتي ولا ايه. فلو عملنا على الاطراف شكرا، تلاقي واحد قدامك بمتر وانت نحر. فهي على الكعب، تجعل كعبك في كعب أخيك ومنكبك في منكب أخيك. قال في عون المعبود: والمراد بتسوية الصفوف اعتدال القائمين بها على سمت واحد، أي على نسق واحد. رحم الله العلامة العثيمين محمد بن صالح العثيمين، شوف حتى الاسم الجميل محمد من الحمد، ابن صالح من الصلاح. علماء عندما تذكر أسماءهم تصل الثقة لقلوب الموحدين المؤمنين، وذلك كثيرا ما أقول ما قاله أئمة السلف أن ربنا جل جلاله جعل علماء السنة محنة للناس، محنة، كما قال أكثر علماء السلف إن أحمد ابن حنبل محنة، فمن طعن في أحمد اتهمناه على دينه. شوف كان المقياس عندهم إيش؟ العلماء. حال الناس منهم إيش؟ بيطعنوا، اللي بيطعن ده بعيده على جنب، ما ينفعناش، مش صاحب منهج، بيحبه هو دل على المنهج. شوف قول الله تعالى محمد رسول الله والذين معه، معه، شوف المعية دي معية تامة، قلبا وقالبا، نصرة وتأييدا وحبا، اتباعا وعملا، هم دول اللي مع النبي. طب ما أبو جهل كان شاف النبي والتقى بالنبي وجالس النبي ولا ايه؟ لكن كان مبغضا للنبي، فهل يبقى مع النبي؟ نو بالفرنسية، نو، ما يبقى مع النبي. أبو لهب عم النبي، رأى النبي وجالس النبي وفرح بمولد النبي، وقيل أنه أعتق جاريته التي بشرت. هل هو مع النبي؟ أبدا، إنه كان مبغضا للنبي. إنما بلال كان مع النبي، لذا يقول له النبي يا بلال بما سبقتني إلى الجنة فإني سمعت خشخشة قدميك في الجنة، وفي رواية دفن عليك في الجنة. قال يا رسول الله ما أحدثت إلا توضأت، وما توضأت إلا صليت بهذا الوضوء ما يسر الله لي من ليل أو نهار. إنه كان مع النبي، فاتبع النبي وحب النبي ونصر النبي وذب عن شريعة النبي. لذا كل من جاء من بعد النبي ممن اقتفى أثره واتبع سبيله من العلماء والدعاة وطلاب العلم جعلهم الله محنا للناس. لذا أقول أن ابن باز محنة رحمه الله، العثيمين محنة رحمه الله، الألباني محنة رحمه الله. مقياس الشيخ التويجري حفظه الله يقول من طعن في الألباني فقد طعن في النبي. يا الله، كلمة خطيرة قوي. قال لأن الألباني نصر سنة النبي، فمن طعن فيه طعن في السنة، ومن طعن في السنة طعن في صاحب السنة. يا الله، قضية كبيرة قوي يا أخو، قضية العلم وأهل العلم وأهل الفضل، قضية خطيرة قوي. فيا بني لا ترتقي مرتقا عظيما، الله يبارك فيك، واحفظ لسانك عن أهل العلم، احفظ لسانك عن العلماء، احفظ لسانك عن الدعاء. إن رأيت منهم معروفا اتبع، وإن رأيت منكرا بالدليل اجتنب، وادع لهم بصلاح الحال، وبين الخطأ بالدليل دون خوض أو طعن. إلا من كان حاله البدعة متأصلة فيه يدعو لها ويدعو للبدع، هذا يحذر منه حتى يحذر الناس شره وتسلم شريعة النبي عليه الصلاة والسلام من هؤلاء. يقول العثيمين رحمه الله تعالى وتسوية الصف تكون بالتساوي بحيث لا يتقدم أحد على أحد. وهل المعتبر مقدم الرجل؟ ده بيسأل، بيقول للطلبة يعني هل لما نيجي نسوي الصف من مقدم الرجل ولا قال رحمه الله: المعتبر المناكب في أعلى البدن والأكعب في أسفل البدن. شوف الضبط العلمي، إن البدن عنده أعلى وعنده أسفل، الأعلى فين؟ الكتاف، خلي كتفك في كتف اللي جنبك، أسفل في الكعب، خلي كعبك في كعب اللي جنبك، استوى الصف. مش محتاج بقى عمر الفاروق يمر عليك بالدر، ولا محتاج الشيخ سعد يقعد يقول لك استوى ومش عارف ايه، وتبدا تنظر له بدهشه كده ومتضايق منه، زي صاحبنا اللي في بلدنا يدخل الامام يقول استوى، يقول له استوينا، مش عاجبه، مندهش، استوينا يعني خلصنا بقى، نسال الله السلام. قال: وإنما اعتبرت الأكعب لأنها في العمود الذي يعتمد عليه البدن، فإن الكعب في أسفل الساق، والساق هو عمود البدن، فكان هذا هو المعتبر. وأما أطراف الأرجل فليست بمعتبرة، وذلك لأن أطراف الأرجل تختلف كما ذكرت لكم. في اللي مشت رجله طويل قوي ما شاء الله، ربنا يبارك، فده لو جيت وقفت على تسوي هتبقى حضرتك قدام منه بعشرة سنتي وهو ورا منك، لان انت خدت الطرف بتاعه اللي هناك. طيب، فبعض الناس تكون رجله طويلة وبعضهم قصيرة، فلهذا كان المعتبر الكعب. قال: وهناك تسوية أخرى، شوف العلم بقى والعلماء، وهناك تسوية أخرى بمعنى الكمال، بمعنى الكمال، يعني الاستواء بمعنى الكمال، كما قال الله تعالى: ولما بلغ أشده واستوى، أي اكتمل. موسى عليه السلام بلغ أشده واستوى، اعتدل واكتمل نضجا عليه الصلاة والسلام. سورة القصص: أي كمل. فإذا قلنا استواء الصف بمعنى كماله، لم يكن ذلك مقتصرا على تسوية المحاذاة، يبقى أعم وأشمل، مش مجرد محاذاة في الصف فقط، لا. إما الإيه فضيلة الشيخ؟ اسمع، يقول: بل يشمل عدة أشياء. أدي العلماء كيف يستنبطون الأحكام اللي بيطعن فيهم اليوم من أحداث أسنان. اسمع العلم واصبر مغاوره من العلماء المغاوير الأفذاذ الذين جعلوا أعمارهم في سبيل تحصيل العلم وتبليغه، أفنوا أعمارهم لخدمة الشريعة رحمهم الله ورضي الله عنهم وجمعنا بهم في الفردوس الأعلى، اللهم آمين. قال: بل يشمل عدة أشياء. أولا، تسوية المحاذاة، وهذه على القول الراجح واجبة، وقد سبقت إن الكعب في الكعب والكتف في الكتف، أدي أول باب. ثانيا، التراص في الصف، فإن هذا من كماله، وكان النبي صلى الله عليه وسلم يأمر بذلك، وندب أمته أن يصفوا كما تصف الملائكة عند ربها، يتراصون ويكملون ويكملون الأول فالأول. ولكن المراد بالتراص ألا يدعوا فرجا للشياطين، وليس المراد بالتراص التزاحم، مش نضغط في بعض كده نموت بعض زي صاحبنا يزنقك ويا ابني ليه أفسح يفسح الله لك، ليه هتموت الناس؟ تيجي يا عيني تيجي تسجد تموت مش قادر، طب ليه كده؟ ما تفسح ولا ايه؟ اجعل قدميك بما يعادل كتفيك، مفتوحة بما يعادل كتفين، مش تجد الواحد واقف أفخذه ملتصقة في بعض، طب ده هيسجد ازاي؟ هيركع ازاي ده؟ طيب، فقال: ولكن المراد بالتراص ألا يدعوا فرجا للشياطين، وليس المراد بالتراص التزاحم، لأن هناك فرقا بين التراص والتزاحم، ولهذا كان النبي صلى الله عليه وسلم يقول: أقيموا الصفوف وحاذوا بين المناكب ولا تذروا فرجات للشيطان. طب العلماء لما اتكلموا عن الفرجة قال ما يعادل إقامة رجل في الصف. فاش بتصلي واللي جنب منك بعيد عنك بحيث يجي واحد تاني يقف في وسطكم، دي فرجة للشيطان. إنما إذا كان الكاتف في الكاتف، ودي معلومة مهمة أوي، واللي جنبك لم يرد إلصاق أطراف قدمه بقدمك، ما تروحش ورا منه، تجد الأخ أخ منه، الأخ ده تبعد عنده صمتي يروح لك تاني. أو الله اللي جنبنا تبعد صمتي يروح طالع احنا تاني، طول الصلاة مشغول، هجيبك هجيبك، أنا مش هصلي لك النهاردة، أنا ورا رجلك طول صلاته ورا الأرجل. يا ابني مش كده، الله يصلح حالك يا ابني، ما كتفي في كتفك خلاص استوى الصف، وكعبي جنب كعبك، رجلي تعباني مش قادر ألصقها فيك، ما تفهم، مريض يا أخي، ضفري بيتعبني لما بتلزق فيه في البرد ده بتتعبني، مش أعرف أصلي، فبعدت رجلي عنك صمتي اتنين ثلاثة كما قال مالك، خمسة رحم الله الإمام. شوف فكرة الإمام مالك، قال: ولا تعد الخمسة أصابع بفرجة. يا الله، ما هيش فرجة، ليه؟ لأن كتف في كتفك، جسمي ملاصق لك، هبعد بس برجلي شوية أتنفس. لا لازم، وبعض الناس كما تعلمون عنده رجل رجل ما شاء الله، مجرد بس انه يلزقها في رجلك تجد نص الكلية رجلك فوق رجلك انت، وده ذكرته لكم من قبل واكرره والله. في بلدنا كان عندي اسبوع دعوة بيسموه الاسبوع الثقافي، يعني الاسبوع كله محاضرات، كل يوم عالم بيروح او طالب علم او داعية، وكان عندي محاضرة كان يوم ثلاثاء، والمسجد اسمه أبو بكر الصديق في منطقة اسمها الويلي في القاهرة، وكان في الشتاء وبرد، وأنا عندي مشكلة في ضوافري الجانبية في البرد، ما أقدرش حد يلمسهم، بتعب، صلى الشفاء لكل مريض، ما أقدرش حد يلمسني كده في ضاف الرجل الصغير ده، ما أقدرش، أتعب، فبحاول أبعد كده سنتي يعني، لما كتفي في كتفك. طيب المهم، ربنا ابتلاني بأخ بقى ما شاء الله، أخ يعني من هؤلاء، وبالفعل يا إخوة صلاة المغرب ورجله بقى إيه زي ما قلت لك، يلمس كده تلاقي نص رجله فوق رجلي، فأنا أسحب رجلي من تحتي بالعافية، مش قادر، هتجنن، تعبان، الحمد لله خرجتها، لسه يروح وإيه، بص بقى من طرف الصباع لآخر العقب لازم كده، لا حول ولا قوة إلا بالله، أدعو في سجودي يا رب اصرفه مش يبعد عني، ماشي أقوم واعد، ما فيش فايدة، الأخ يعني مصر. والله يا إخوة صليت الثلاث ركعات بتوع المغرب وأنا عمال أقول للإمام يعني خفف، مش قادر، ما تطول، الإمام بقى بيطول، مش وقته يا عم الشيخ ده، أنا بموت، مفيش فايدة. خلصنا الصلاة، فبأدب والله يا إخوة بأدب وبابتسامة قلت له: السلام عليكم أخي، الله يبارك فيك، أنا بعدت عنك صمتي، اتركني، فأنت لا تدري حالي، أنا مريض. راح نظر لي كده بغضب، والله يا إخوة، قال لي: بقول لك إيه؟ قلت له: اتفضل. في شيخ جاي يدي محاضرة النهاردة، ابقى اسأله وتعلم السنة. قلت له: أنا والله الشيخ اللي هدي المحاضرة. هذا الشيخ؟ قال لي كده: طب والله ما أنا حاضر لك، وراح ماشي. مفيش فايدة، الجهل جهل، العناد عناد، هناك من لا يقبلون الحق، رأي دماغه كده مهما تعلمه مش هيتعلم، ودي القضية الخطيرة قوي. نقول لك: لا يا ولدي، التراص مش معناه التزاحم، مدام كتفي في كتفك وكعبي في كعبك خلص، سيبنا بعد عنك صمت اتنين، الله يبارك لك، أنت لا تدري حالي، وما تشغلش نفسك طول الصلاة بالرجلين، اشغل نفسك بخشوع القلب وتدبر القرآن. واضح؟ دي قضية مهمة أوي. قال النبي: أقيموا الصفوف وحاذوا بين المناكب ولا تذروا فرجات للشيطان، أي لا يكون بينكم فرج تدخل منها الشياطين، لأن الشياطين يدخلون بين الصفوف كأولاد الضأن الصغار من أجل أن يشوشوا على المصلين صلاتهم. ثالثا من التسوية إكمال الأول فالأول، ما يبقاش الصف الأول لم يكتمل والبعض يعمل صف ثاني، لا يجوز، مخالفة، إلا أن تكون منفردا وفي مكان يكفيك وحدك في الصف الأول، وجاء آخر ليصلي فيسن إنك تقف معه في الخلف حتى لا يصلي أحد منكم منفردا خلف الصف، إنما الغير كده لا، كمل الصف، أتموا صفوفكم الأول فالأول، يبقى نبدأ الأول اكتمل الثاني يكتمل وهكذا. ولذلك ندب النبي عليه الصلاة وأزكى التسليم إلى هذا الأمر في تكميل الصفوف فقال: لو يعلم الناس ما في النداء والصف الأول ثم لم يجدوا إلا أن يستهموا عليه لاستهموا. يعني إيه؟ الصف الأول في مكان لواحد وإحنا جينا ثلاثة، واحد عايز يخش في الفرجة دي، إحنا جينا مع بعض نعمل قرعة نشوف مين اللي يكون أولى بالمكان ده. ياه، قال أهمية إكمال الصف، قال لك استهموا أي اقترعوا. نروح كاتبين ثلاث أسماء، أنا اسمي سيد ماشي كده، وأنت اسمك حسام وأنت الدكتور محمد، بس ما تكتبش الثلاثة سيد يعني سيد سوي اختاروا، ما يختاروني طبعا لا، فتكتب الأسماء الثلاثة وتجيب وأحدنا يسحب ورقة، طلع اثنين طبعا تطلع سيد طبعا، أنا أولى بالمكان لأهمية الصف الأول. المشكلة يا إخوة أن كثير منا يأتي مبكرا والصف الأول فارغ وتلاقيه قاعد ورا في الخلف، أمر عجيب حتى يوم الجمعة. مشكلة كبيرة أوي. ما أنا بقالي 8 سنين في ألمانيا، كل جمعة تقريبا قبل الجمعة كده تقاربوا يا جماعة، قربوا، مفيش فايدة، كل جمعة تلاقي الناس على الجدران والمسجد خالي يا جماعة، ما لا يجوز. الدنو من الخطيب يوم الجمعة هو السنة، ومن خالف السنة وقع في البدعة، وما ظهرت بدعة إلا اختفت سنة. عشان كده المشكلات كتيرة في المساجد لغياب السنن وهجر السنن، نسأل الله السلام. يبقى لازم نقرب ونكمل الصف الأول فالأول. ومن لعب الشيطان بكثير من الناس إغفال الناس عن هذا الفضل وإبعادهم عن الصف الأول، نسأل الله السلام. قال: ومن تسوية الصفوف التقارب فيما بينها، ما يبقاش الإمام هنا والصف الأول بعديه ب5 متر والصف الثاني ب3 متر، إيه ده؟ قربوا. والقرب معناه أنه يكفيك بينك وبين الإمام وبينك وبين الصف الأول ما يعادل موضع السجود وزيادة يسيرة، يعني بسجد في متر خليه 1.20 متر يا سيدي ماشي بينك وبين الصف الإيه، عشان برضو ميجي يدوس على دماغك اللي قدام منك، يعني خلي كده 10 سنتي كده بينك وبين الصف بعد السجود، فتقارب الصفوف من السنة، فما نتقدمش كثيرا عن بعض في الصفوف. قال: ومن تسوية الصفوف وكمالها، احنا لسه كلام العلامة العثيمين رحمه الله، أن يدنو الإنسان من الإمام، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: ليليني منكم أولو الأحلام والنهى، وكلما كان أقرب كان أولى. ولهذا جاء الحث على الدنو من الإمام في صلاة الجمعة، لأن الدنو من الإمام في صلاة الجمعة يحصل به الدنو إليه في الصلاة وفي الخطبة، فالدنو من الإمام أمر مطلوب. قال: وبعض الناس يتهاون بهذا ولا يحرص عليه، ده الشيخ بعض الناس، بل أقول له كثير من الناس رحمك الله فضيلة الشيخ، أنت لم ترى مساجدنا. لأن الشيخ كان في الحرم فالناس يتقاربون فيرى بس البعض، شوف مساجدنا بقى. سادسا، ومن تسوية الصفوف تفضيل يمين الصف على شماله، يعني أن أيمن الصف أفضل من أيسره، ولكن ليس على سبيل الإطلاق. الله، شوف بقى فقه العالم. قال كما في الصف الأول، لأنه لو كان على سبيل الإطلاق كما في الصف الأول لقال الرسول عليه الصلاة والسلام أتم الأيمن فالأيمن، ما قالش كده النبي، قال أتم الأول فالأول. طيب ما قالش الأيمن، كما قال أتم الصف الأول ثم الذي يليه، وإنما يكون يمين الصف أفضل من يساره إذا تساوى اليمين واليسار أو تقاربا. يا جمال الفقه يا إخوة وجمال العلم، يعني إيه؟ هب إن المأمومين عددهم 10، ماشي كده، الإمام أمامهم، هيبقى في 5 على اليمين و5 على اليسار، تمام. حضرتك جيت الأفضل ليك اليمين، طيب لا ده جه اليمين بقى في 10 والشمال في 6، يبقى الأفضل ليك الشمال. حتى نعتدل ونتقارب، وإلا كنت هتجد إيه خلف الإمام، اليمين كله مليان مش حد في الشمال، هنصلي بجناح واحد، ما ينفعش، فين الفقه؟ ولذلك السنة إذا كان الإمام معه رجلان يبقى واحد عن يمينه والآخر عن شماله، دي السنة، ودي سنة مهجورة. نعم يجوز أن يتقدم عليهما، لكن تطبيق السنة الأفضل خلي واحد يمينك واحد فين؟ على شماله، وإن تقدمت لا حرج. يبقى الاستواء لاعتدال. طيب قال وإنما يكون يمين الصف أفضل من يسار إذا تساوى اليمين واليسار أو تقاربا، كما لو كان اليسار 5 واليمين 5 وجاء 11 نقول اذهب إلى اليمين لأن اليمين أفضل مع التساوي أو التقارب، أيضا بحيث لا يظهر التفاوت بين يمين الصف ويساره، ما بقاش هنا 20 وهنا 5، ما ينفعش. أما مع التباعد فلا شك أن اليسار القريب أفضل من اليمين البعيد، فقه. ويدل لذلك أن المشروع في أول الأمر للجماعة إذا كانوا 3 أن يقف الإمام بينهما، أي بين الاثنين، وهذا يدل على أن اليمين ليس أفضل مطلقا، لأنه لو كان أفضل مطلقا لكان الأفضل أن يكون المأمومان عن يمين الإمام، ولكن كان المشروع أن يكون واحدا عن يمين وواحدا عن اليسار حتى يتوسط الإمام ولا يحصل خيف وجنف في أحد الطرفين. الخيف يعني الظلم، ما بقاش في ظلم وجور، الإسلام كله عدل حتى في الصلاة. نعم. سابعا، ومن تسوية الصفوف أن تفرض النساء وحدهن، بمعنى أن يكون النساء خلف الرجال ولا يختلط النساء بالرجال، لقول النبي عليه الصلاة والتسليم خير صفوف الرجال أولها وشرها آخرها، وخير صفوف النساء آخرها وشرها أولها. هذا إذا كان النساء ليس لهن مكانا مختص بهن، هنضطر يصلوا معنا داخل المسجد، يبقى الإمام ثم الرجال في الآخر النساء. وما ينطبق على الرجال في تسوية الصفوف ينطبق على الأخوات، فلا يجوز أيضا عدم اعتدال صفوف النساء حتى في مصلهن، لابد أن يستوين كما يستوي الرجال. يبقى الأفضل أن تؤخر النساء لأن ده فيه انتفاء للفتنة وبعد عنها. هذا كلام العلامة العثيمين رحمه الله تعالى في كتاب الشرح الممتع باختصار فيما يتعلق بتسوية الصفوف. بهذا القدر إخوتان اكتفي، فإن قدر بقاء وكان لقاء نواصل مع الأحكام المتعلقة بالإمامة والمأمومين. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. جزاكم الله خيرا على حسن الاستماع، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بارك الله فيكم. قولوا كما يقول المؤذن.